ستة مواضع ترفع الأيدي في الحج، ستة مواضع على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد الجمرة الأولى وبعد الجمرة الثانية، هذا ورد في رفع الأيدي، ترفع الأيدي فيه. وكذلك رفع الدعاء في الاستسقاء، هذا مشروع في رفع الأيدي، فهذه المواضع ترفع الأيدي اليدين فيها. الحالة الثانية ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل عنه رفع اليدين فيه، فلا ترفع الأيدي فيه. ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل أنه رفع اليدين فيه، دعا بدون رفع اليدين فلا ترفع الأيدي فيه. مثال ذلك الدعاء في خطبة الجمعة، لا ترفع الأيدي، بدعة كون الخطيب يرفع يديه في الدعاء أو المأمون يرفع يديه في الدعاء، إلا إذا استسقى، إذا استسقى خطبة الجمعة يرفع يديه ويرفع المأمون يديهم. ومثل الدعاء بعد الصلاة المكتوبة بعد الفريضة بعد ما يسلم يرفع يديه، ما يفعل بعض الناس، هذا بدعة. نص أئمة الدعاء على أنه بدعة لأنه وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه. ومثل الدعاء في خطبة العيد وبعد الكسوف لا ترفع الأيدي. ومثل الدعاء بين السجدتين والدعاء في آخر التشهد الأول في الصلاة لا ترفع الأيدي، وإن يديك تضعها على ركبتيك وعلى فخذيك، فمن رفع يديه فقد ابتدع. الحالة الثالثة ما سوى الحالتين السابقتين، الحالة الأولى ما ورد الدعاء فيها لا ترفع، الحالة الثانية ما وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترفع الأيدي فلا ترفع، الحالة الثالثة ما سوى هاتين الحالتين مسكوت عنه كالدعاء بعد النافلة بعد والدعاء بعد صلاة الضحى والدعاء بعد صلاة الليل والدعاء بعد الموعظة والدعاء بعد تلاوة القرآن، فهذا مسكوت عنه. ورفع الأيدي من أسباب الدعاء، من أسباب الإجابة، إن فعله تارة وتركه تارة حسن، أحيانا يرفع يديه بعد النافلة أحيانا أرفع حسنا. نعم نعم لو أنا أدعو أنا مسكت عنه، هذا مسكت عنه، رفع يديه الخطيب لا، الخطيب يجلس، المأموم الأولى في المأموم أن يسكت، إن دعا بينه وبين نفسه فلا بأس، هذا محل دعاء يدعو لا بأس. ما أعلم في هذا شيئا، لكن إذا بدأ الخطيب فلا يفعل شيئا، وإن دعا بينه وبين نفسه فحسن حسن. من الحديث الصحيح في هذا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه يدعو لعثمان، من ذلك دعاه في الكسوف، دعاه لأهل البقيع رفع يديه ثلاث مرات. في الصحيحين حديث أبي حميد في قصة من لطفية ثم رفع يديه يدعو حتى يقول حتى رأيت عفرة أبو طيف. في حديث عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه وحي يسمع دوتي كذوي النحل فأنزل الله عليه يوم ثم سري عنه فاستقبل القبلة ورفع يده ودعا. يا لا في مواضع هذا ذكر حافظ الحديث أخرجه أبو داود الحاكم قال المسألة أن ترفع يديك حلوى منكبيك، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، والابتهال أن تمد يديك جميعا. ذكر حديث مسلم عمارة بن ريبة أنه رأى بشر بن عمران يرفع يديه يعني في خطبة الجمعة فأنكر عليه، أنكر عليه عمارة وقال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يزيد على هذا يشير بالسبابة. حكى الطبري عن بعض السنة أخذ بظاهره وقال السنة أن الداعي يشير بأصبع واحدة، وورد أنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة. نعم نعم إيه. إذا انتهى ثم دعا أراد أن يدعو بعد ذلك فلا حرج، مضى فترة يعني. نعم.
باب الدعاء غير مستقبل القبلة. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال يا رسول الله ادع الله أن يسقينا، فتغيمت السماء ومطرنا حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة، فقام ذلك الرجل أو غيره فقال ادع الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة
ولا يمطر أول أن يمطر يعني يعود السحاب. هذه الترغيب الدعاء غير مستقبل القبلة، على معنى أنه يجوز الإنسان أن يدعو مستقبل القبلة أو غير مستقبلها، لكن استقبل القبلة فهو أفضل، ولكن قد يكون في بعض الأحيان لا يستقبل القبلة، كان يكون خطيبا خطب يوم الجمعة ما يستقبل المؤمن ولا يستقبل القبلة، وكذلك في صلاة الكسوف في صلاة العيد هذا يدعو وهو غير مستقبل القبلة. ذكر في حديث أنس النبي بين النبي يخطب يوم الجمعة فقال رجل فقام رجل فقال يا رسول الله ادع الله أن يسقينا، فتغيمت السماء قال ومطرنا حتى ما أخذ رجل يصل إلى منزله فلم تزل تمطر إلى الجمعة المقبلة، فقام ذلك رجل أو غيره فقال الله أن يصرفه عنا فقد غرقنا، قال اللهم حوالينا ولا علينا، فجعل السحاب يتقطع حول المدينة ولا يمطره المدينة. والحديث فيه دليل لما ترجم له المؤلف رحمه الله هو جواز الدعاء إلى غير القبلة، فالنبي في الجمعة الأولى دعا إلى غير القبلة، دعا الله واستسقى، والجمعة الثانية دعا الله في الاستصحاء، وكل من الدعائين في الجمعتين إلى غير القبلة فدل على جواز الدعاء إلى غير القبلة. وفي الحديث علم من علام النبوة حيث أجاب الله دعاء نبيه في الحالين، في الاستسقاء في الجمعة الأولى وفي الاستصحاء في الجمعة الثانية. لما استسقى في الجمعة الأولى تغيمت السماء ومطروا في الحال حتى ما كاد الرجل ينزل يصل إلى منزله، وفي الجمعة الثانية دعا بالاستصحاء فأصحت السماء وتقطع السحاب حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة، وفي اللفظ الآخر صارت كالجوب كالإكليل كالدائرة، دائرة حول المدينة لا يأتيها مطر وما حولها يمطر. هذا علم من علام النبوة، أجاب الله دعاء النبي في الحالية فدل على أن رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. هنا ما ذكر أنه حول رداءه في الاستسقاء، لكن جاء في الحديث الأخرى أنه حول رداءه وبعد ذلك استقبل القبلة بعدما انتهى من الخطبة، في مشروعية تحويل الرداء واستقبال القبلة بعد ذلك كما سيأتي في الحديث بعد هذا. نعم.
باب الدعاء مستقبل القبلة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه.
هذه الترجمة دعاء مستقبل القبلة، ذكر في حديث عبد الله بن زيد النبي خرج إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب رداءه، ففيه الدعاء مستقبل القبلة كما في الترجمة خرجنا إلى هذا المصلي إلى هذا المصلي يستسقى يستسقي فدعا واستسقى، هذا الدعاء الأول مستقبل القبلة. وفيه الدعاء لغير القبلة بقوله فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. ظاهر أنه في الأول استسقى ودعا وهو غير مستقبل القبلة، قال خرج إلى هذا المصلى يستسقي وفدعا واستسقى ثم تفيد الترغيب والتراخي ثم استقبل القبلة وقلب رداءه. هل هو الحديث ظاهر أنه استقبل القبلة في الدعاء؟ ظاهر أنه استقبل القبلة وقلب الرداء، ما في أنه دعا، أنه دعا أولا قبل أن يستقبل القبلة، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى مستقبل القبلة ثم استقبل القبلة وقلب رداء، وليس فيه أنه دعا. والمؤلف قال باب الدعاء مستقبل القبلة، كيف يؤخذ الحكم في الترجمة؟ الحديث دليل على أنه يستقبل قبلة الدعاء، خرج النبي إلى هذا المصلى يستسقي فدعا واستسقى يعني مستقبل القبلة ثم الترتيب والتراخي ثم استقبل القبلة وليس في أنه دعا، قال وقلب رداءه. استشكل هذا الشرع، قال الإسماعيلي هذا الحديث مطابق للترجمة التي قبل هذا، قبل هذا الترجمة السابقة دعا مستقبل القبلة، خرج يستسقي فدعا واستسقى ثم استقبل القبلة وقلب الرداء، ما فيه أن استقبل القبلة ودعا، فهو مطابق للترجمة التي قبل هذا، يريد أنه قدم الدعاء قبل الاستسقاء. ثم قال لكن لعل البخاري أراد أنه لما حول وقلب رداءه دعا حينئذ، قلت هو كذلك، يعني مراده أنه استقبل القبلة ودعا وقلب رداءه، لكن ليس في الحديث أنه دعا، لكن الأقرب يعني أنه لما استقبل القبلة دعا ثم قلب رداءه. والبخاري يشير إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث أنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه، وترجم له استقبال القبلة في الدعاء. قال والجمع بينه يعني بين هذا الحديث وبين حديث أنس أن القصة التي في حديث أنس كانت في خطبة الجمعة في المسجد، والقصة التي في حديث عبد الله بن زيد كانت في المصلى، قد ورد أيضا ويعيد هذا حديث أخرى أنه ورد استقبال القبلة في الدعاء من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عدة حديث، من حديث الترمذي باب رفع اليدين في الدعاء، ولمسلم عن عمر أنه لما كان أبو بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين استقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، حديث مسعود استقبل القبلة النبي استقبل النبي صلى الله عليه وسلم فدعا على نفر من قريش، حديث عبد الرحمن بن طارق عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جاز مكانا من داره يعلى استقبل القبلة فدعا، في حديث مسعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في قبر عبد الله في النجدين الحديث وفيه فلما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه، أخرجه أبو عوانة في صحيحه. وهذا حديث ينبغي في مسند عبد الله بن مسعود، هذا يراجع هذا الحديث، ينبغي مراجعة هذا الحديث في مسند عبد الله بن مسعود، فإن فيه استقبال القبلة في الدعاء للميت بعد الدفن، والمعروف في الأحاديث الأخرى الدعاء إلى أي جهة، هنا قال لما فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعا يديه، هنا هذا فيه أنه يرفع يديه، ينبغي أن يراجع هذا الحديث في مسند عبد الله بن مسعود إن فيه استقبال القبلة في الدعاء للميت بعد الدفن. ما مر في الحديث أنه الأخرى أنه يدعو إلى جهة لكن استقبل قبله وفيها أيضا رفع اليدين هنا إن رفع يديه. قال أخرجه أبو عوانة هنا الزيادة كان الزيادة هذه قال فلما رفع من دفن استقبل قبله رفع يديه أخرجه أبو عوانة في صحيحه على هذا صحة يكون فيه مشروع رفع اليدين دعاء الميت بعد دفنه. نعم أي شيء أيرجع عليه أيرجع إذا كان عليه مشلح يقلب يجعل ما على الأيسر على الأيمن وما على الأيمن والأيسر إذا عليه رداء يقلب الرداء إذا كان لابس الرداء إذا عليه غترة يقلب الغترة وهكذا. نعم اي نعم هذا كما جاءت كما سمعت في الحديث يستقبل القبلة ويدعو ويحول رداءه الجمعة هذا في الاستسقاء بعد الجمعة هذا في الاستسقاء لا هذا في الاستسقاء بعد خطوة الاستسقاء يستقبل القبلة ويرفع يديه ويحول رداءه هذا جاء في الحديث اللي سمعت الآن. نعم
صلى الله عليه. باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قالت أمي يا رسول الله خادمك أنس أدعو الله له قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته.
نعم هذا فيه أنه دعا لأنس خادمه اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته وقد مضى هذا هنا في مضى فيما سبق أنه هنا قال دعاء بطول العمر وليس فيما دعاء بطول العمر إنما دعا له بكثرة المال والولد والبركة ولكن والمؤلف قال باب دعاء النبي لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله والحديث اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته. الحافظ يقول قال بعض الشراح قال بعض الشراح مطبقة الحديث ترجم أن الدعاء بكثرة المال يستلزم حصول طول العمر وكذلك وأن الدعاء بالبركة أيضا قال الدعاء فيما أعطيته يلزم منه طول العمر قاله العيني ولكن هل كثرة المال يعني خير وكثرة الولد؟ نعم يكون خير إذا استعمل في طاعة الله وكسب من وجوه المشروع ويكون شر إذا كسب من وجوه المحرمة والمشروهة ولم يؤدي حقه لكن الرسول دعا له بالبركة وبارك له فيما أعطيته فالبركة يلزم منها من البركة أنه يستعمله في طاعة الله عز وجل. جاء في بعض هنا يقول هل هناك ملازمة بين كثرة الولد وطول العمر أو كثرة المال؟ قال بعضهم لا يلزم الملازمة بينهما ولكن يقال إن المؤلف أشار كعادته إلى ما ورد في بعض طرقه فأخرج في الأدب المفرد من وجه آخر عن أنس قال قالت أم سليم ويا أم أنس خويدمك ألا تدعو له؟ فقال اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. هذا في الأدب المفرد البخاري يراجع الحديث الأدب المفرد البخاري الحافظ سكت عليه والبخاري في الأدب المفرد كغيره لا يلتزم الصحة كما في الصحيح في صحيحه بل قد يروي فيه الأحاديث الضعيفة وقصده جمع ما ورد في الباب. قال الحافظ فأما كثرة ولد أنس وماله فوقع عند مسلم في آخر هذا الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنس قال أنس فوالله إن مالي لكثير وإن ولدي وولد ولدي لا يتعادون على نحو المئة اليوم. ولدي وولد ولدي يتعادون وصلوا إلى المئة استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتقدم في حديث الطاعون شهادة لكل مسلم في كتاب الطب قول أنس أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن من صلبي إلى يوم مقدم الحجاج البصرة 120 دفن من صلبي 120 ولد إلى مقدم الحجاج البصرة ماتوا في الطاعون. قال النووي في ترجمته يعني ترجم أنس كان أكثر الصحابة أولادا. قال ابن قتيبة في المعارف كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى رأى كل واحد منهم من ولده 100 ذكر لصلبه أبو بكر وأنس وحذيفة بن بدر وزاد غيره رابعا وهو مهلب بن أبي صفرة. وأخذ الترمذي عن أبي العالية في ذكر أنس وكان له بستان يأتي في كل سنة الفاكهة مرتين إذ يحمل السنة مرتين من الله تعالى. وكان فيه ريحان اللي في بستان أنس كان فيه ريحان يجيء منه ريح المسك ورجاله ثقات. قال وحافظ أما طول عمر أنس فقد ثبت في الصحيح أنه كان في الهجرة ابن 9 سنين وكانت وفاته سنة 91 فيما قيل وقيل 103 قال الخليفة هو المعتمد. وأكثر ما قيل في سنة أنه بلغ 207 وأقل ما قيل فيه 99 استجاب السيد عن يوسف طال عمره وكثر ماله وولده. نعم
بسم الله عليك. باب الدعاء عند الكرب. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وقال وهب حدثنا شعبة عن قتادة مثله.
هذا ترجمة الدعاء عند الكرب. والكرب هي الشدة وما يدهم المرء مما يأخذه بنفسه فيغمه ويحزنه. ذكر في حديث ابن عباس الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب قل لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش العظيم رب لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم كلمتان. والرواية الثانية عن ابن عباس ثلاث كلمات تقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فهذا هو الأولى. ثلاث تهليلات. تهليلة الأولى آخرها العظيم الحليم. تهليلة الثانية رب العرش العظيم آخرها. وتهليلة الثالثة رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الأولى الحليم والثانية العظيم والثانية الكريم. ثم يدعو بعد ذلك. وإن اكتفى بذلك كفى. كيف سماه دعاء هذا؟ هذا ذكر. باب الدعاء عند الكرب. هذا ذكر أو دعاء؟ لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله ذكر. هذا لماذا سماه دعاء مع أنه ذكر؟ سماه دعاء مع أنه ذكر لأنه دعاء في المعنى لأن الذاكر داع وسائل في المعنى بلسان الحال. فهو داع وسائل بلسان الحال كذلك المصلي والصائم والمتصدق كل منهم سائل بلسان الحال. يصلي يطلب الثواب يتصدق يطلب الثواب يذكر الله يطلب الثواب كلهم يطلب ثواب الله وفضله ورحمته. أما السائل يقول رب اغفر لي رب ارحمني هذا داع بلسان المقال. الذي يقول رب اغفر لي هذا السائل بلسان المقال. والذي يصلي سائل بلسان الحال. والذي يذكر سائل بلسان الحال، والذي يدعو سائل بلسان المقال وهو عابد لله أيضا بسؤاله ودعاه، حيث أن الدعاء عبادة. فالمصلي والصائم سائل بلسان الحال وهو عابد لله، والسائل رب اغفر لي سائل بلسان المقال وهو عابد لله بسؤاله. ذكر معنى الكلمات هذه، قال العلماء الحليم الذي يؤخر العقوبة مع القدرة، يؤخر العقوبة مع القدرة، والعظيم الذي لا شيء يعظم عليه، والكريم المعطي فضلا. الحليم الذي يؤخر العقوبة مع القدرة، يعني من حلمه يستطيع أن يعاقب لكن يؤخرها لحلمه، والعظيم الذي لا شيء يعظم عليه، والكريم المعطي فضلا الذي يعطي تفضلا. قال الطيب يصدر هذا الثناء بذكر الرب ليتناسب كشف الكرب، لأنه مقصد التربية، وفيه التهليل المشتمل على التوحيد وهو أصل التنزيهات الجلالية، والعظمة التي تدل على تمام القدرة، والحلم الذي يدل على العلم. إذا الجاهل لا يتصور منه حلم ولا كرم، وهما أصل الأوصاف الإكرامية. ووقع في حديث علي لا إله إلا الله الكريم العظيم، سبحان الله تبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، وفي لفظ الحليم الكريم في الأول، وفي لفظ لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم العلي العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحليم الكريم، وفي لفظ لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحانه تبارك وتعالى رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. خرجها كلها النسائي. قال الطبري معنى قول العباس يدعو وإنما هو تهليل وتعظيم حسين الأمر، أحدهما أن المراد تقديم ذلك قبيل الدعاء، والثاني أنه لما ذكر التهليل قال اللهم اصرف عني شره، كان يقال إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء استجيب له، يعني ثم يدعو بعد ذلك. الثاني ما أجاب به ابن عيينة حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء على السؤال، فكيف بالخالق؟ قلت هو يؤيد الاحتمال الثاني، حديث سؤال النبي وقاص رفعه دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، سمها دعوة، فإنه لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. خرج الترمذي والنسائي والحاكم. وفي وصل للحاكم فقال رجل أكانت يونس خاصة أم المؤمنين عامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تسمع إلى قول الله وكذلك ننجي المؤمنين، يعني ليست خاصة بيونس، هذه دعوة ذي النون ما دعا بها أحد إلا استجيب له. حديث دعوة ذي النون ما دعا بها أحد إلا استجيب له، ما هي دعوة ذي النون؟ لا إله إلا سبحانك إنك كنت من الظالمين، ما في دعاء، ذكر، والذكر كافي، يعني الله يعلم الحال. وإن دعا بعدها فحسن. نعم.
بسم الله عليك. باب التعوذ من جهد البلاء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان الحديث ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي.
نعم. وذكر في الحديث الذي قبل الحرب أخرجه النسائي والطبري من طريق الحسن بن علي قال لما زوج عبد الله بن جعفر ابنته قال لها إن نزل بك أمر فاستقبليه بأن تقولي لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين. قال الحسن البصري فأرسل إلي الحجاج، يعني أرسل إلي الحجاج يريد أن يعاقبه، الحجاج ظالم، فقال والله فقلتهن، قال لا إله إلا الله العظيم الحليم، فقال والله لقد أرسلت إليك وأنا أريد أن أقتلك فلأنت اليوم أحب إلي من كذا وكذا. صرف الله عن كيد الحجاج يريد أن يقتله، فلما قال هذه الكلمات صرف الله قلبه عن قتله. وزاد في لفظ فسل حادثك. ومما ورد من دعوات الكرب ما أخرجه أصحاب السنن إلى الترمذي عن أسماء بنت عميس قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وأخذ الطبري من طريق أبي الجوزة عن ابن عباس مثله ولأبي داود وصحاب ابن حبان عن أبي بكر رفعه دعوات المكروب اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسك إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت. باب التعوذ من جهد البلاء. الجهد بفتح الجيم وبضمها المشقة. الجهد البلاء وجهد البلاء يعني مشقة البلاء. والبلاء بالفتح مع المد ويجوز الكسر مع البلاء بالفتح مع المد هذا هو المعروف. والحافظ ويجوز الكسر مع القصر يعني البلاء مع القصر هذا يحتاج إلى مراجعة القاموس لأن البلاء بالكسر مع القصر معناه التغير البلاء تغير وطول المدة. أما البلاء يكون بالمد والحافظ يقول يكون بالقصر يحتاج إلى مراجعة. ذكر حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. في استحباب الاستعاذة من هذه الأشياء المذكورة في الحديث. وفي أن السجع لا يكره إذا كان من غير قصد ولا تكلف. هذا في سجع اللهم أعوذك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء هذا سجع لكن غير متكلف. سبق الترجمة باب ما يكره من السجع وغيره في الدعاء يعني هذا إذا كان متكلف. أما إذا كان غير متكلف العفو الخاطئ ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع هذا سجع لكن غير متكلف. ففي الحديث استحباب الاستعاذة من الأشياء المذكورة. وفيه أن سفيان قال الحديث ثلاث زدت أنا واحدة زاد واحدة الحديث ما في إلا ثلاث يعني زاد واحدة من هذه الأربع هنا تكلم الحافظ على معاني هذه الكلمات قال جهد البلاء كل ما أصاب المرء من شدة مشقة وما لا طاقة له بحمله ولا يقدر على دفعه. وقيل المراد بجهد البلاء قلة المال وكثرة العيال كذا جاء عن ابن عمر. والحق أنه عام من هذا قلة المال وكثرة العيال داخل فيه بجهد البلاء شدة المشقة وما لا طاقة له بحمله ولا. وقيل القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال والقدر الحكم بوقوع جزئيات. قال ابن بطال شماتة الأعداء ما ينكأ القلب ويبلغ في النفس أشد مبلغ. وإنما تعود النبي صلى الله عليه وسلم مثل تعليما لأمته فإن الله تعالى كان أمنهم من جميع ذلك. قال النووي شماتة الأعداء طرحهم ببلي وفي الحديث دلالة على استحباب أشياء وأجمع على ذلك العلماء في جميع الأصغر والأبصار. وقوله وسوء القضاء لا يعارض ما سبق به القدر لأن 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 القضاء لأن الدعاء من القدر. جاء في هذه الحالة أن الدعاء والقدر يعترجان بين السور فأيهما أقوى غلب صاحبه. فالقضاء يقول محتمل الدافع والمدفوع فقد يقضى على المرء مثلا بالبلاء ويقضى أنه إن دعا كشف يكون الدعاء قدر معلق. وإذا كان الدعاء معلق قد يكون معلق بالدعاء يقول هذا الدعاء معلق بوقوعه في المدعو إلا إن دعا فإذا دعا كشف عنه. فالقضاء نوعان قضاء مبرم وهو غير معلق هذا لا يرد وقضاء معلق. ومنهم جاء ما جاء في الحديث الحديث الصحيح ذكر الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد فربما جاء أن بعضها لم يعبد الأوثان، قال وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت القضاء فإنه لا يرد، القضاء المضرب الذي لم يعلق بسبب هذا لا يرد، أما القضاء المعلق بسبب كظهور العمر وصلة الرحم معلق، وكالقدر المعلق بالدعاء معلق يقع بالدعاء، فهذا لا يقع إلا إذا دعا، يكون الدعاء من أسبابه، سبب من أسباب الحصول المقدور، إذا دعا حصل له. نعم. الذكر جنس جنس الذكر أفضل، الذكر أفضل، والذكر دعا في المعنى كما سبق، الذاكر داع في المعنى، والسائل سائل بلسان القال، والذاكر سائل بلسان الحال، الذاكر سائل بلسان الحال مثل المصلي والصائم، والداعي سائل بلسان المقال، والداعي سائل بلسان المقال وهو عابد في الحال، وعابد سائل، والعابد أيضا هو عابد وسائل بالمعنى. نعم لا بأس قراءة القرآن، نعم قراءة القرآن هي أفضل، إلا في المواضع التي شرع فيها الأذكار الخاصة مثل أذكار الصباح وأذكار المساء والذكر بعد الصلوات مباشرة، هذا يقدم الرسول. نعم
أحسن الله عليك. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم الرفيق الأعلى. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح لن يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. أحسن الله عليك. فلما نزل به ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف ثم قال اللهم الرفيق الأعلى. قلت إذن لا يختارنا، وعلمت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى.
اللهم صل وسلم. هذه الترجمة دعاء اللهم الرفيق الأعلى في آخر لحظة من حياته، ذكر في حديث عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. هذا من خصائص الأنبياء، لأن أنه لا يقبض حتى يرى مقعده من الجنة، بخلاف غيره لا يدري. ولهذا فإن المؤمن لما قال عائشة أكره يتوكل أن أكره الموت، قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، فقالت عائشة يا رسول الله أكره يتوكل أن أكره الموت، فقال يا عائشة ليس ذلك كذلك، ولا كل واحد أكره الموت، لكن المؤمن إذا حضره الموت وكشفه عن مستقبله بشر برضا الله ولقائه والجنة، فأحب لقاء الله فحب الله لقاءه، والكافر والفاجر إذا حضره الموت كشف له عن مستقبله فرام قاله من النار فكره لقاء الله فكره الله لقاءه. إذن كل واحد يكره الموت، ما في أحد يحب الموت، كل واحد يكره الموت، لكن عند ساعة الإحضار يكشف له عن مستقبله بس تغير الحال، فالمؤمن إذا كشف له عن مستقبله ورأى ما عد الله وكرامه أحب لقاء الله فحب الله لقاءه، ويفاجئ يكشف عن المستقبل فيرى مقعده من النار فيكره لقاء الله فيكره الله لقاءه. أما الأنبياء فإنه يخير قبل أن يصل هذه الحالة، يرى مقعده من الجنة قبل أن يصل إلى هذه الحالة، ما يقبض حتى يرى مقعده من الجنة قبل أن يصل إلى حالة الكشف الاحتضار، ويخير أيضا خصيصة ثانية خير هل يختار الاستمرار في الحياة الدنيا أو الموت، فإذا اختار الموت قبله الله. ومن ذلك أن موسى عليه الصلاة والسلام ونبي كريم أولي العزم الخمسة جاءه ملك الموت ليقضي الروح في صورة رجل، دخل عليه ففكه حتى فقع عينه، هذا رواه البخاري الصحيح، لطم هذا الرجل حتى فقع عينه، فذهب ملك الموت إلى ربه وقال يا ربي أرسلته إلى عبد لا يريد الموت يريد الدنيا، فأصلح الله له عينه، ثم قال له ارجع إليه وقل له ضع يدك على متن ثور وقل له كل ما مست يدك من الشعرات الثور فلك به سنة تعيش سنة. ثور سيد الثور أملس والشعر كثير، كم يضعها كذا إذا وضعها على متن ثور شعر كم تكون من شعره؟ فقال له ذلك، فقال موسى ثم ماذا يا رب بعد ذلك؟ قال ثم الموت. فقال الآن يا رب، جعل في قلبه أنه يقبل الموت الآن، وهو وقت الذي قدر الله، فقبض الله روحه وبدت روحه. قالت عائشة فلما نزل به ورأسه على فخذي وشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشرف في شدة ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الآخر يوعى كما عكى رجلان؟ ولهذا قالت عائشة ما أكره شدة الموت لأحد بعد أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوعد كما يوعك رجلان. وقال له ابن المساء أذلك لأن لك أجر رجلين؟ قال نعم، رجلهم ضعف يعي الله درجته وليعظم أجره وليكون قدوة لغيره. فأشخص بصر العزيز فقال اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة قلت إذا لا أشتار ما يريدنا خلاص، وعائشة أحب الناس إليه لكن اختار الرفيق الأعلى، قال اللهم الرفيق الأعلى. فقال تلك آخر كلمة، الرفيق الأعلى قيل الجنة وقيل الملائكة وقيل الأنبياء والصالحين ولا منافاة، فالجنة هي في العلو وسقف عرش الرحمن، وفيها الملائكة وفي الأنبياء والصالحون. نعم.
باب الدعاء بالموت والحياة. حدثني مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس قال أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا في بطنه فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
ما يتفاجأ الدعاء في الموت والحياة، ذكر في حديث قيس في مقالة خباب بن الأرت رضي الله عنه من طريقين، الطريق الأولى قال خبابا وقد اكتوى سبعا يعني سبع كيات، وقال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به من شدة ما يجد من المرض. الرواية الأخرى قد اكتوى سبعا في بطنه فسمعته يقول لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. الحديث يعني حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. وذلك لأن الإنسان لا يدري ما وراء الموت، ما يدري ما يكون وراء الموت. بعض الناس يتنبأ من الموت يقول عسى حتى أرتاح، تدري هل ترتاح أو يزيد عذابك أو تعذب في قبرك؟ ما تدري. فالإنسان لا يدري ما وراء الموت، وعمر الموت لا يجده إلا خيرا. ولهذا جاء في الحديث الآخر لا يتمنى أحدكم الموت فإن عمر المؤمن لا يجده إلا خيرا. في حديث أنس هذا لا يتمنى أحدكم الموت يضر نزل به. وفي الآخر فإن عمر المؤمن لا يزيده إلا خيرا. وفي الحديث الآخر خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. إذا طال عمره في الخير هذا على خير، يزيد في الخير أعمال صالحة تكتب له وترفع له، ومن عمله سيء والعياذ بالله إذا زاد عمره زاد عذابه، أعماله سيئة ترفع له. في حديث أنس الأخير أنه يجعل الخير إلى الله، إذا اشتد به المرض يجعل الخير إلى الله، لا يتمنى الموت ولا يجعل الخير إلى الله. يقول إن كان لابد مثلا فلنقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يجعل خيرها لله، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ومن ذلك أن قال بعضهم أنه يستثنى من هذا وقت الفتن، وقت الفتن إذا خشي على دينه جاز له أن يدعو بالموت، فعل هذا بعض السلف وكان يدعو بهذا الدعاء اللهم إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال بعضهم استدل بقول يوسف ربي قد آتتني الملوك على من تأويل فاطر السماوات والأرض ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، لكن ليس فيه دلالة لأنه دعا بالوفاة إذا جاء الأجل بالوفاة مسلما. المقصود أنه الأولى أن يجعل خيره إلى الله، يقول هذا الدعاء هذا هو الأولى، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هذا عام في فتنة وغيره، يجعل خيره لله عز وجل. نعم.
باب الدعاء للصبيان
بالفضل. نعم واقف على هذا. صدق الله جميع القاتل صنعه. نعم. ها؟
جواز
ايه؟
جواز
شيء؟
يعني في جواز الكي؟
ايه؟ هذا في جواز الكي جائز لا شك فيه، لكن هو مكروه. قال وما أحب أن أكتوي آخر الطب فيه، لكن إذا تعين طريقا للشفاء فلا بأس، ولا يمنع ولا يخل بشرط السبعين عشان إذا تعين طريقا للعلاج ولم يجد غيره. نعم.
هذا سائل يسأل يقول ما حكم رفع اليدين يوم الجمعة للتأمين على دعاء الخطيب وهو على المنبر؟
بدعة، لا يرفع يديه لا الخطيب ولا غيره، لكن يؤمن بينه وبين نفسه إلا إذا استسقى، إذا استسقى فلا بأس.
يقول عفوا عنك ما حكم مواظبة بعض الأئمة في الدعاء عقب كل درس ورفع الناس أيديهم وكذا في المحاضرات؟
لا بأس، هذا مسكوت عنه كما سبق، ليس من المواضع التي لم يرفع فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا المواضع التي رفع فيها، مسكوت عنه هذا لا بأس، الأصل أنه مسكوت قبول الدعاء.
عفوا عنك. نعم. يقول أحد الإخوة يريد أن يصبح خطيبا ومدرسا في أحد المساجد وعنده شيء من العلم وهو متعلم للغة العربية، علما أن أكثر من يتصدر للخطابة صوفية، فهل يجوز لهذا الأخ أن يتصدر وهو لم يحصل على تزكية لأنه ليس عندنا علماء؟
نعم، ما دام أنه لا يوجد إلا أهل البدع ولكن عليه يتعلم، ويسأل عما أشكل عليه ويسأل أهل العلم ويتصل بها العلم، والحمد لله أن اتصال بها العلم متيسر الآن، الوسائل متوصلة، اتصل بها عن طريق الوسائل الحديثة والهاتف الحمد لله، ولا يترك هذا البدع، كل ما أشكل عليه شيء يسأل ماذا يفعل في الخطبة ماذا يفعل في الدعاء. نعم.
عفرانك. الأخ عبد الله من ليبيا يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لرجل يريد أن يجري عملية في الخارج وهو لا يقدر على دفع تكاليف هذه العملية علما بأن حالته المادية جيدة لكن نظرا لأن العلاج في الخارج يكلف؟
لا يعطى من الزكاة ولا هو لازم يسافر للخارج والحمد لله، والعلاج ما هو لازم، ليس بلازم ولكنه مستحب، وهذا العملية لا يجرى، تنجح وغير تنجح في الخارج أيضا في البلاد هناك، ولكن الحمد لله يعمل ما يستطيع. نعم.
يقول عفرانك وهل يجوز له أن يأخذ قرضا فيه ربا لإجراء هذه العملية؟
لا يجوز له ذلك، نسأل الله العافية. يعمل عملية وقد يموت ويتعامل بالربا، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية. نعم.
السؤال الأخير عفوا عنك، يقول عندما يرقى الإنسان المسحور بالرقية الشرعية فيخرج من جوفه قطع من الشعر ليست بصغيرة وأظافر، فيسأل كثير من الناس عن هذا، فنقف عاجزين عن الجواب، حيث أنه من المستبعد أن المسحور أكل هذه الأشياء، فنريد جوابا عن وصول هذه الأشياء وبقائها في جوف المسحور لفترة.
الله أعلم ما هذا، لكن الحمد لله مشروع الرقية يرقيه والحمد لله، أما هذه الأشياء فالله أعلم بها. وفق الله جميعا. الفاتحة. صلى الله عليه وسلم.